بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: الفصل 33: أجمع المسلمون على استحباب الجهر بالقراءة في صلاة الصبح والجمعة والعيدين والأوليين من المغرب والعشاء، وفي صلاة التراويح والوتر عقبها. وهذا مستحب للإمام والمنفرد بما ينفرد به منها، وأما المأموم فلا يجهر بالإجماع. وهذا كله واضح، وقوله يستحب معناه أنه لو حصل الخلاف هذا لا تبطل الصلاة. قال: ويسن الجهر في صلاة كسوف القمر، ولا يجهر في كسوف الشمس. وقول ولا يجهر في كسوف الشمس هذا على قول الجماهير، لأنهم يرون أن الصلاة النهارية تكون سرا، والصحيح خلافه أنه يجهر في صلاة الكسوف والخسوف. وقد ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها ما يدل على الجهر في صلاة كسوف الشمس، وإن كان الجمهور على خلاف هذا، الجمهور على خلاف هذا القول. قال: ويجهر في الاستسقاء، لحديث عبد الله بن زيد بن عاصم وهو في الصحيحين. ولا يجهر في الجنازة إذا صليت بالنهار، وكذا بالليل على المذهب الصحيح المختار، وهو كما قال أن الجنازة لا يجهر بها في النهار باتفاق، وفي الليل على الصحيح. وأما ما جاء من حديث ابن عباس أنه قرأ الفاتحة وذكر لهم أنه فعل ذلك للتعليم، فيكون هذا خاص بالتعليم، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة دائما. قال: ولا يجهر في نوافل النهار غير ما ذكرناه من العيدين والاستسقاء. ذكره للعيدين والاستسقاء من حيث الجهر نعم، وأما ذكره للعيدين في باب نوافل النهار فهذا ليس بصحيح، وإن كانت هذه المسألة خلافية، ولكن الراجح فيها أن صلاة العيدين واجبة، وأنها واجبة وجوب عيني. ومن أهل العلم من يقول هي فرض كفاية، ومنهم من يقول هي سنة، والصحيح أنها فرض عين، هو قول الحنفية، واختاره جماعة من المحققين، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، واختاره العلامة الألباني، وهو قول شيخنا الإمام الوادعي وجماعة من أهل العلم. وفي ذلك أدلة، ليس هذا موضع ذكر هذه الأدلة. قال: واختلف أصحابنا في نوافل الليل، فالأظهر أنه لا يجهر، والثاني يجهر، والثالث وهو اختيار البغوي يقرأ بين الجهر والإسرار، يسمع نفسه، إلا إذا كانت هذه النوافل مثل صلاة التراويح فتقدم أنه يجهر فيها. وهنا فائدة ذكرها النووي عن البغوي، قال: البغوي منسوب إلى بغ، إلى بغن، مدينة بين هراه ومر، ويقال لها أيضا بغشود، واسمه الحسين بن مسعود. البغوي نسبة إلى بلدة يقال لها بغ. قال: ولو فاتته صلاة الليل فقضاها بالنهار، أو بالنهار فقضاها بالليل. وهذا الإطلاق عليه جماعة كثيرون من أهل العلم، وإلا فإن الصحيح في هذه المسألة أن من نسي صلاة أو نام عنها فوقتها حين يذكرها، وليس صلاتها في ذلك الوقت قضاء، وإنما هو أداء. من نام عن صلاة أو نسيها فصلاها حين يقوم أو حين يذكر، هل هذا يسمى قضاء؟ الجواب لا، الصحيح أنه لا يقال له قضاء، بل هو أداء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك وقتها. ولكن المسألة هنا ليست هذه المسألة التي يريدها النووي. قال: فهل يعتبر في الجهر والإسرار وقت الفوات أم وقت القضاء؟ هنا الخلاف، من فاتته صلاة نام عنها أو نسيها ثم صلاها حين ذكر، هل يصليها باعتبار الوقت الذي صلاها فيه أو باعتبار الوقت التي كانت فيه؟ فلو أنه نسي الوتر، الوتر يجهر فيه، فصلاه في الضحى، هل يجهر ولو نام عن صلاة الفجر وهي جهرية ولم ينتبه إلا بعد شروق الشمس، هل يصليها جهرية؟ هل يعتبر وقت الصلاة عند الانتباه أم يعتبر وقت الصلاة الأصلي؟ قال: فيه وجهان لأصحابنا أظهرهما الاعتبار بوقت القضاء، والصحيح أن الاعتبار بوقت الأداء الأصلي. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نام هو وأصحابه في بعض الأسفار عن صلاة الفجر في حديث أبي قتادة، وجاء في حديث عمران بن حسين وفي حديث أبي هريرة، فلما قام عليه الصلاة والسلام بعد أن طلعت الشمس أمر بلالا فأذن فصلى ركعتين أي الراتبة، ثم صلى الغداء. قال أبو قتادة: كما كان يصنع كل يوم. هذه اللفظة تدل على أنه جهر في القراءة مع أنه صلاها في النهار، وصلاة النهار ليس فيها جهر أي الفرائض. فإذا لو أن إنسانا نام عن صلاة الظهر أو نسي صلاة الظهر فذكرها بالليل، يجهر أم يسر؟ يسر على هذا القول، يصليها كما كان يصليها في وقتها. ولو جهر في موضع الإسرار أو أسر في موضع الجهر، يعني لو تقدم الإنسان في الظهر وإذا به يرفع صوته الحمد لله رب العالمين، هل تبطل صلاته؟ قال: ولو جهر في موضع الإسرار أو أسر في موضع الجهر فصلاته صحيحة، لكنه ارتكب المكروه ولا يسجد للسهو وخالف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو قد جعل من الصلاة ما هي سرية وجعل منها ما هي جهرية. ولماذا لا تكون صلاته باطلة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جهر في بعض الآيات كما ثبت عنه في الأحاديث، قال: وكان يسمعنا الآية أحيانا في صلاة الظهر. فلو أن الجهر في السرية يبطل الصلاة أو السر في الجهرية يبطل الصلاة ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. طيب، عند من هذا السؤال؟ عند من هذا السؤال؟ من يجيب على هذا؟ من يرفع يده؟ عندك، ما دام أن الإسرار في الجهرية والجهر في السرية لا يبطل الصلاة، فإذا وقع الإمام فيه هل ننبهه ونقول سبحان الله أم نسكت؟ لأن الصلاة صحيحة. يعني مثلا الآن دخل أخونا صلاح في صلاة المغرب ولم نسمع له صوتا، هل نقول سبحان الله أم نتركه حتى يركع؟ نقول له سبحان الله والله أعلم، نزيد والله أعلم احتياطا والله أعلم. ما عندك يا عبد الله؟ لماذا؟ صلاة صحيحة، لأنه ارتكب مكروه كما قال النووي وخالف السنة، فينبه. نعم، إن جهر في السرية ينبه، وإن أسر في الجهرية ينبه. وأحيانا ربما يسهو الإمام فيقرأ سرا ويظن الناس أنه ما زال في دعاء الاستفتاح، ينتظرون ينتظرون، وإذا بالإمام أطال يمكن قد انتهى من الفاتحة، فيقول له سبحان الله. قال: واعلم أن الإسرار في القراءة والتكبيرات وغيرها من الأذكار هو أن يقوله بحيث يسمع نفسه، ولا بد من نطقه، يعني ليس معنى الإسرار أنه يتحدث في نفسه، لا، لا بد من تحريك اللسان والشفتين أي في الإسرار، وإلا لما قيل له مصلي وقارئ. فبعض الناس يظن أن الإسرار أن يبقى هكذا ما يحرك شيء، هذا ليس له صلاة. لا بد من نطقه بحيث يسمع نفسه، لكن لا يزعج الذي بجانبه، لأنه لو أزعج الذي بجانبه صار يعني ليس الصلاة سرية جهرية. إذا كان صحيح السمع، وإذا كان عنده عطل في السمع يرفع صوته؟ لا يضر، هذا خلاف الأصل وهو نادر، والنادر لا حكم له ولا عارض له. فإن لم يسمع يسمع لم تصح قراءته، المهم أنه ينطق. فإن كان سمعه ضعيف ولم يسمع لكنه قد نطق لا يضر، الصلاة صحيحة. ولا غيرها من الأذكار بلا خلاف، حتى أذكار الصباح، حتى أذكار المساء، حتى أذكار السجود، حتى أذكار بعد الصلوات، لا يكفي أن تجري تلك الأذكار على قلبك، لا بد من تحريك الشفتين واللسان والنطق، وإن لم يكن بصوت يسمعه يسمع إلا نفسه، لأن النطق هو صوت، لا بد أن يكون صوت. قال فصل: إلا ما جاء الدليل فيه برفع الصوت سواء كان من القراءة أو الأذكار. إلا أن النووي هنا يتحدث عن الإسرار، عن مسألة الإسرار في القراءة والتكبيرات وغيرها من الأذكار والأدعية. قال الفصل 34: قال أصحابنا، ومن هم أصحاب النووي؟ هل هم أصحاب دمشق أم أصحاب بغداد؟ هو من أين عندك يا محمد؟ محمد، من هم أصحاب النووي؟ صاحب شعب محمد عند من هم أصحاب النووي؟ يقول أصحابنا دائما، يقول وقال أصحابنا واختار أصحابنا. عندك يا صالح الشافعية، إذا قال النووي قال أصحابنا يعني الشافعية. قال أصحابنا: يستحب للإمام في الصلاة الجهرية أن يسكت 4 سكتات في حال القيام. هذه المسألة متى مرت بنا وفي أي كتاب؟ قريبا في نيل الأوطار قبل رمضان، يعني ربما بشهر أو نحو هذا. إحداها بعد تكبيرة الإحرام ليقرأ دعاء التوجه، وليحرم المأمومون. دعاء التوجه هو دعاء الاستفتاح، وهذه السكتة عليها جماهير أهل العلم، ليست بالإجماع، عليها جماهير أهل العلم، لأن المالكية لا يرون في الصلاة أي سكوت مطلقا، لكن هذه عليها جماهير أهل العلم. ودليلها حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، إلى آخر الحديث. الثانية: عقيب الفاتحة سكتة لطيفة جدا بين آخر الفاتحة وبين آمين، لئلا يتوهم أن آمين من الفاتحة، وهذه لا يصح فيها دليل. وإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم إيش بعدها؟ فقولوا آمين. إذن أين السكوت هذا الذي يقول سكوت لطيف لا دليل عليه؟ والثالثة: بعد آمين سكتة طويلة بحيث يقرأ المأمومون الفاتحة، وهذه جاء فيها حديث الحسن عن سمرة، وقد مر بنا في نيل الأوطار أن حديث الحسن عن سمرة هذا جاء بروايتين: الرواية الأولى السكوت بعد الفاتحة، والرواية الثانية السكوت بعد قراءة السورة. وقد عد الشيخ الألباني السكوت بعد الفاتحة ماذا؟ بدعة. قال الشيخ الألباني: السكوت بعد الفاتحة بدعة. وهم يسكتون لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول يقولون لحديث الحسن عن سمرة، وحديث الحسن عن سمرة بعضهم حكم عليه بالشذوذ أو النكارة، ضعيف ومنكر بعد الفاتحة، والصواب فيه أنه بعد قراءة السورة، ومع ذلك سنده ضعيف، فهم يسكتون للحديث، والحديث ضعيف بل منكر، ويقولون لأجل أن يقرأ المأمومون ماذا؟ الفاتحة. فإذا قلنا بأن هذا الوقوف وهذا السكوت بدعة، فمتى يقرأ المأموم الفاتحة؟ متى يقرأها يا أهل المشرق؟ عندك يا عبد الحميد. نعم يقرأها إذا انتهى الإمام من الفاتحة، يقرأ الفاتحة ولا شيء عليه، لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. وأما قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فهذا في غير الفاتحة، أما الفاتحة لا بد منها. قال بعض أهل العلم فإن كان الإمام له سكتات في الفاتحة فيتابعه في سكتاته، يعني يقول الإمام الحمد لله رب العالمين فيقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم فيقول الرحمن الرحيم. فإن كان الإمام لا يقف وليس له سكتات في الفاتحة فإنه عند انتهائه من الفاتحة يقرأها ثم ينصت، إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني يصبح المسابقة. قال والرابعة بعد الفراغ من السورة يفصل بها بين القراءة وبين تكبيرة الهوي، ويقال الهوي بالضم وبالفتح الهوي. وهذه السكتة قد قال بها جماعة من أهل العلم، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اعتماد على حديث الحسن عن سمرة، وحديث الحسن فيه ضعف. قال وبين تكبيرة الهوي إلى الركوع، فعلى هذا كم صح من السكتات في الصلاة؟ السؤال كم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من السكتات؟ ايش الجواب عندك يا أبا بكرة؟ واحدة. متى هذه الواحدة؟ أولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة لحديث أبي هريرة، وهذه قيل لها سكتة لأنه لا يسمع صوته، وإلا هو لا يسكت، الإمام ماذا يعمل؟ يقرأ دعاء الاستفتاح. إنما قيل لها سكتة لأن أبا هريرة سماها سكتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسمع له صوت. أما بعد الفاتحة وقبل آمين، أو بعد آمين وقبل السورة، أو بعد السورة وقبل الركوع، فهذه الثلاث لا يصح فيها شيء، وبعضها أشد ضعفا من بعض. والتي قال عنها الألباني بدعة ما هي؟ السكوت بعد الفاتحة وبعد آمين. قال الفصل الخامس والثلاثون، قال أصحابنا يستحب لكل قارئ في الصلاة كان أو في غيرها، أما في الصلاة فواضح، إذا فرغ من الفاتحة أن يقول آمين، والأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة جدا. في الصلاة معلوم، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. وأما في غير الصلاة فعموم الأحاديث، إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة، هذا في الصلاة. وحديث عائشة عند أبي داود وغيره ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين، وإن كان هذا أيضا يشير إلى الصلاة. ومن ذلك حديث أبي هريرة إذا قال أحدكم آمين ولم يقل في الصلاة، وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه، والحديث الصحيحين عن أبي هريرة. وقد بوب البخاري في صحيحه باب فضل التأمين، قال الحافظ يؤخذ منه مشروعية التأمين لكل من قرأ الفاتحة سواء كان داخل الصلاة أو خارجها، لقوله إذا قال أحدكم، وفي مسلم إذا قال أحدكم في صلاته فيحمل المطلق على المقيد، وفي رواية إذا أمن القارئ فأمنوا، فهذا يحمل على الإطلاق. المهم أن الأصل أن التأمين في الصلاة، فمن أمن بعد قراءة الفاتحة خارج الصلاة فقد قال به كثير من الفقهاء. السؤال عند النعسانيين، من كان ينعس فالسؤال عنده، ومن كان نائما فأيقظوه. قال رحمه الله الفصل الخامس والثلاثون، قال أصحابنا يستحب لي، طيب قرأنا هذا. قال وقد قدمنا في الفصل قبله أنه يستحب أن يفصل بين آخر الفاتحة وبين آمين بسكتة لطيفة ولا دليل عليه، ومعناه اللهم استجب، هذا الذي عليه الجماهير، جماهير أهل اللغة أن معنى آمين اللهم استجب، وقيل كذلك فليكن، وقيل افعل، وقيل أفعل، وقيل معناه لا يقدر على هذا أحد سواك، وقيل معناه لا تخيب رجاءنا، وقيل معناه اللهم آمنا بخير، وقيل هو طابع الله على عباده يدفع به عنهم الآفات، وقيل هي درجة في الجنة يستحقها قائلها، وكل هذا لا دليل عليه، وإنما يرجع معناها إلى اللغة، فمعناها اللهم استجب. وقيل هما اسم من أسماء الله تعالى، وأنكر المحققون والجماهير هذا، بل قال النووي هذا ضعيف جدا، فآمين ليس من أسماء الله ولا دليل على ذلك، وأسماء الله عز وجل توقيفية. وقيل هو اسم عبراني معرب، يعني استعمله العرب فسار عربيا، هكذا قال بعضهم، ولكن المعنى اللهم استجب. وقال أبو بكر الوراق هي قوة الدعاء واستنزال الرحمة، وقيل غير ذلك. وفي آمين لغات، قال العلماء أفصحها آمين بالمد وتخفيف الميم آمين، والثانية بالقصر، وهاتان مشهورتان. وكيف تكون بالقصر؟ كيف تنطقها بالقصر أمين يعني بدون مد؟ نعم. والثالثة آمين بالإمالة مع المد بينهما، كيف تكون بالإمالة؟ من ينطقها؟ عند من بالإمالة؟ كيف بالإمالة؟ قال مع المد بينهما، حكاها الواحد عن حمزة والكسائي. ما في ولا واحد يعرف انطقاء؟ ها؟ طيب كيف؟ آمين ممكن هكذا. نعم. قال والرابع بتشديد الميم مع المد آمين، حكى الواحد عن الحسن والحسين بن الفضل. قال ويحق ذلك ما روي عن جعفر الصادق رضي الله عنه قال معناه قاصدين نحوك، وأنت أكرم من أن تخيب قاصدا، وهي من قول الله عز وجل آمين البيت الحرام، آمين المسجد الحرام، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. لكن قراءتها في الفاتحة، قراءتها بعد الفاتحة، هل تقرأ هكذا آمين، أو تقرأ أيضا أمين أو إيمين، أم أنها تقرأ بالمد مع تخفيف الميم فقط؟ قال وهذه الرابعة غريبة جدا التي هي آمين. لماذا؟ لأنه يختلف المعنى. معنى آمين أي اللهم استجب، ومعنى آمين معناه إيش؟ قاصدين. اختلف المعنى، اختلف المعنى، وقد عدها أكثر أهل اللغة من لحن العوام. وقال جماعة من أصحابنا من قالها في الصلاة بطلت صلاته، وهل هذا صحيح؟ أن من قال آمين أن صلاته باطلة؟ من يقول؟ جماعة من الشافعية يقولون بالبطلان، فهل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح عندك؟ نعم هذا خطأ، لكن كون الصلاة باطلة هذه ليست من الفاتحة، آمين هذه هذا دعاء ليس من الفاتحة، فبطلان الصلاة يحتاج إلى دليل. لكن لو أنه قرأ شيئا من الفاتحة وغير في لفظه وتغير المعنى فالصلاة باطلة. وأما في غير الفاتحة في الدعاء فيكون هذا خطأ، ويكون كما قال بعضهم هو لحن من لحن العوام. قال أهل العربية حقها في العربية الوقف أي بالسكون، لأنها بمنزلة الأصوات، فإذا وصلها فتح النون آمين لالتقاء الساكنين الياء والنون، كما فتحت في أين وكيف ولم تكسر لثقل الكسرة بعد الياء. قال: فهذا مختصر ما يتعلق بلفظ آمين، وقد بسطت القول فيها بالشواهد وزيادة الأقوال في كتاب تهذيب الأسماء واللغات. وهذا الكتاب للنووي كما تقول المحققة هنا أنه جمع 6 كتب تهذيب الأسماء واللغات، جمع فيه النووي لخص فيه 6 كتب: مختصر المزني والمهذب والتنبيه والوسيط والوجيز والروضة، كما نبه في مقدمة كتابه تهذيب الأسماء واللغات، وهو مطبوع في 6 مجلدات. وتستفيد من هذه الإحالة أن النووي ألف كتاب تهذيب الأسماء واللغات قبل كتاب التبيان، قبل كتاب التبيان، ولهذا أحال عليه. قال العلماء: يستحب التأمين في الصلاة للإمام والمأموم معه والمنفرد، وانتبه لقوله والمأموم معه، أي مع من؟ مع الإمام، لا يسبقه ولا يتأخر عنه. ويجهر الإمام والمنفرد بلفظ آمين في الصلاة الجهرية، واختلفوا في جهر المأموم، فالصحيح أنه يجهر والثاني لا يجهر والثالث يجهر إن كان جمعا كثيرا وإلا فلا. والصحيح ماذا؟ الجهر، فقولوا آمين. وقد جاء في الحديث يخفض بها صوته، وفي رواية يرفع بها صوته، ورواية يخفض بها صوته شذ بها الإمام شعبة، والصحيح يرفع بها صوته. قال: ويكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا قال الإمام وللضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا أمن الإمام فأمنوا، فمعناه إذا أراد التأمين، أي ليس بعده. وقد كان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول بهذا القول ثم تراجع عنه، أن الإمام يقول وللضالين آمين وحده، ثم يقول المأمومون بعد ذلك آمين، وهذا لم يقل به أحد. عامة أهل العلم على أن المأمومين يقولون آمين مع الإمام عملا بهذا الحديث: إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، يعني أنتم قولوا آمين وهو يقول آمين في نفس الوقت. وقول إذا أمن فأمنوا أي معه، فالرواية الأولى تبين الرواية الثانية. ولو أن الإنسان فعل بهذا القول لا عد من الغرائب، لو أن الناس في المسجد سكتوا حتى ينتهي الإمام حتى يقول آمين ثم قالوا بعدها آمين، لكان هذا من الغرائب. فالذي عليه عمل المسلمين أنهم يؤمنون مع الإمام، بل ربما لشدة تأمينهم لا يسمع صوت الإمام إلا إذا كان عنده مكبر قوي. قال أصحابنا: وليس في الصلاة موضع، انتبه لهذه الفائدة، وليس في الصلاة موضع يستحب أن يقترن قول المأموم بقول الإمام إلا في قوله آمين، يعني المأموم دائما يتابع الإمام، يعني يأتي بالأركان والواجبات والألفاظ بعده، إلا في هذا الموضع، إلا بقول الإمام، إلا قال بقول الإمام إلا في قوله آمين. وأما الأقوال الباقية فيتأخر قول المأموم حتى السلام، فلا يسلم مع الإمام، ينتظر حتى ينتهي فيسلم بعده. وبعض أهل العلم يقول يجوز أن تتابعه في الأولى ثم تتابعه في الثانية، ولا بأس أن تتابعه بعد أن ينتهي من السلام عن يساره، فلا يسابق الإمام ولا يرافق مع قوله إلا في قول آمين. وهذه مسائل كما نبه النووي قبل أنها من باب الاستطراد، وإلا فإن هذه موضعها أين؟ في كتب الفقه، لأنها ليست خاصة بمن يتلو القرآن، هذا في الصلاة، هي مسائل فقهية لكنها مهمة، وقد مرت بنا بالتفصيل بأكثر من هذا في كتاب نيل الأوطار.